ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق تغزو ويشرط وتغزو ويشرط.
قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو دبنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق سراح الباشمهندس أيوب.
من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنغا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل، قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقيل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنغا:
هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي تحصل لصالح منه.
وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارة، لكن في جوهرة ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنغ
الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة يعني نلتقي بأحد يعني علماء الجيولوجيا في السودان، وله تجارب عظيمة جدا في مجال الجيولوجيا، وهو مختص في التعدين. الجيولوجيا طبعا مجموعة من الأقسام يعني وكده، وواحدة من تخصصاتها التعدين. والسودان معروف أنه دولة يعني عندها ثروة معدنية هائلة جدا ومتنوعة، سواء كان من الذهب، الكروم، النحاس، الحديد، مش عارف المعادن النفيسة دي كلها بتشكل يعني ركيزة أساسية لنهضة أي اقتصاد في العالم. والتحديات الاقتصادية اللي بتعاني منها بلادنا حقيقة مربوطة ربط مباشر بالإمكانيات، أو مربوطة ربط مباشر بموارد الأرض. عشان كده نحن الليلة في الحلقة دي حقيقة استضفنا واحد من خبراء التعدين، ونرحب ورحبوا معي أيضا بالدكتور غرشي زين عبدين عبد الله. دكتور غرشي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
مرحب أخونا الصالح محمد صالح.
طيب دكتور يعني شنو أنت لو قلنا لك كده قيم لنا حجم الثروات المعدنية الموجودة في السودان بقراءة عاجلة كده، يعني عمل لنا بريف كده عن الموجودات في داخل الأرض وفي سطحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فرصه كبيره من برنامج الديوان من راديو دبنغا، وفرصه انه نلتقي بالاستاذ الصحفي والاعلامي والكاتب اخونا الاستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وده فرصه انه زول يتكلم في مجال التعليم بالذات. طبعا الجيولوجيا طبعا في علماء قبلنا طبعا في مجال الجيولوجيا ومهندسين قبلنا اشتغلوا في السودان. وخليني في البداية نديك مقدمة كده عن أركان شغل التعليم في السودان. ففي البداية نقول مثلا في السودان طبعا العمل الجيولوجي ده بدأ بدري جدا قبل الاستعمار، وأخواننا الجيولوجيين كعنصر أساسي للتعليم في السودان وخبراء في مجال الجيولوجيا بدوا طبعا من بدري في حصر المسح الجيولوجي، وحددوا فيها التكوينات الأرضية في كل مناطق السودان دي، وحددوا معادن مختلفة ونقبوا عن المعادن في مناطق السودان المختلفة في شرقها وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها. بحثوا ونقب عن المعادن والبترول والمياه، يعني نخبة من علماء الجيولوجيا. طبعا الناس بجنس من بين الجنس الجيولوجيا دي كلها موجودة، كان هم الأساس في تنقيب عن المعادن يعني. ولقينا علماء قدامنا جيولوجيين ولهم هم طبعا الأسس الأكبر في عمليات التعدين في السودان، فهم نقبوا وحددوا عملوا خريطة جيولوجية وحددوا فيها احتياطات ونقب عن معادن كثيرة جدا، مثلا زي الذهب في شرق السودان في حتة اسمها جبيد المعادن، واشتغلوا فيها البريطانيين، وفي منطقة تانية اشتغلوا فيها الفرنسيين اللي هي الأرياب اشتغلوا فيها الذهب، نقب الذهب في شرق السودان والمنجنيز، وعندهم الجبس كميات كبيرة ضخمة طبعا، وعلى بعد قريب جدا من بورسلان تقريبا 65 كيلو، لكن طبعا الجبس طبعا يعني متواجد في كل بلاد العالم يعني، يعني غالبا يعني نادر ما تلقى في تصديره. ومشوا نقبوا برضو أخوان الجيولوجيين في منطقة في المنطقة الشمالية، خليها بنقول الشمالية عموما، وحددوا هناك برضو في احتياطات بتاعت حديد ورخام، والرخام ده طبعا عملوا منه مصنع عبرة للرخام للأسمنتي، واشتغلوا في الشريك المايكا، واشتغلوا في بربر برضو، حدد احتياط بتاع المنجنيز ومعادن أخرى كثيرة طبعا، وفي الشرق برضو حددوا منطقتين للحديد في حتة اسمها قرورة صوفية فيها نسب بتاعت حديد عالية طبعا صالحة للصهر، لكن طبعا الكميات بتاعت بسيطة جدا. وبرضو في شرق السودان في حتة اسمها قضع النحل بدوا ينقب عن الأسبستوس والتلك اللي هو مصنع منها بدل التلك، والأسبستوس ده كان بعمل منها مواسير المياه طبعا. وبرضو اشتغلوا في مناطق كثيرة في النيل الأزرق اللي هي الأنقسنة، وحدد فيها معدن الكروم، والذهب برضو موجود في منطقة النيل الأزرق، وفي الجزيرة برضو اشتغلوا مصنع ربك للاحتياطات بتاعت مصنع ربك، والجبلين ده كان برضو فيه احتياطات كبيرة جدا لخام يصنع منه الأسمنت، وأيضا في كردفان اشتغلوا في العباسية في منطقة العباسية كان في فوسفات اللي هو الفوسفات طبعا بيصنع منها الفولترايزرز اللي هي الأسمدة، لكن طبعا كمياتها بسيطة جدا. وفي حديد أبو تولو برضه في منطقة العباسية دي وفي كردفان، وحدد حديد برضه في منطقة كتم برضه نسبة عالية، لكن طبعا كلها المناطق اللي أنا ذكرتها في الحديد دي كميات احتياطات بسيطة جدا. وأخيرا في منطقة حفظة الحاز كان فيها شغل كبير جدا، وهم طبعا اشتغل على مساحة طبعا اشتغل فيها زي 5 دول تقريبا بما فيهم الأمم المتحدة ومصلحة المساحة الجيولوجية، وكده كان مصلحة المساحة الجيولوجية قبل ما يكون دول الاسم الجديد اللي هو غراس، هي هيئة الأبحاث الجيولوجية الآن مستمرة الآن. فدي دي النقطة الأولى
بالمسح الجيولوجي، المسح الجيولوجي
أيوه
نعم
أيوه.
دكتور هسي الناس كلهم في السودان بيتكلموا الذهب 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 الذهب، يكاد عقلي يذهب كده. أيوة. كده ندي مساحة للذهب كده، تكلم لنا عن وجود الذهب في السودان من خلال يعني قراءاتكم انتم كمختصين في المعادن. نعم كده ادينا نبذه عن وجود الذهب في السودان.
والله الذهب طبعا قبل ما ظهر طبعا شيء بكميات انتاجيه كان في جبيت المعادن اشتغلوا فيها الراي، يعني شركه الربر ريسيرش انترناشونال اللي هي شركه بريطانيه، وبدات انتجت، كان عندها خطه بلان بتاع انتاج مايننج عديل، و فجأة توقفوا المشروع وقف، والعمل كان طبعا مناجم ممتازة بتصميم جميل واحتياطات محسوبة، وزي ما قلت لك قفلوا المنجم وذهبوا، بعد ذلك جو الفرنسيين برضو في منطقة الأرياب، ده كان برضو في خطة جميلة جدا، خطة بتاع الإنتاج فيها كميات بتاع الذهب، وهم رسموا الفرنسيين رسموا خطة لعشرين سنة كان على سنة طلعوا كمية الذهب الموجود كلها في الأرياب، وفعلا هم نفذوا خطتهم وطلعوا كل الذهب بنسبة ضئيلة طبعا، كان لأنه أصلا كل من يزيد الطحن يزيد الانتاج بتاع الذهب، وفي الوقت ده طبعا الذهب ما كان غالي، يعني الأونص بالوقية كان ب 180 ل 200 دولار، فكان السعر بتاعته ما غالية، عشان كده ما كان يعني بيستخلص الذهب كله، بدليل أنه هسه الآن في الكرت الموجودة دي فيها نسبة بتاع الذهب اللي هي النفايات الموجودة دي اللي هو سموها الكرتة دي، فيها كميات بتاع الذهب رهيبة. طبعا هسه في فكرة أنه يعملوا إعادة ليتشين، يعني هو ما عارف يقول ليش الغسيل بالسيانايد، يعني لازم تطحن زيادة. الطحن طبعا مكلف جدا في العالم، أكثر حاجة مكلف في العالم ده الطحن، تطحن زيادة، كل ما تطحن بياخذ معك تكاليف. طبعا الذهب ارتفع سعره من 180 200 دولار إلى 4000 دولار للوقية الآن. وبعد كان في تريسنج بتاع الذهب، في يعني كان أشاروا له في الكتب القديمة، الأخوة الجيولوجيين طبعا الناس اللي أصدروا كتب وأصدروا نشرات، كان أشاروا للذهب في الشواطئ الشرقية للنيل، وبس يعني ما كانوا محددين فيها ريزيرف احتياطات معلومة. لكن طبعا هو بعد ذاك جل التعدين الأهلي ده، وبدأوا الناس يحفروا يعني ينتجوا ذهب ويطلعوا ذهب، زي ما انت شايف الذهب بقى في غير رواج رهيب جدا جدا. وكان في بداية كان برضو في ذهب أهلي كده بينتجوه في دمازين، يعني ده كان أول ذهب أهلي يبدأ، وكان فيه إشكال كيف الذهب العشوائي ده بيبدأ ويشتغلوا، والناس بيستخدموا الزئبق، وكان الزئبق مضر، وده موضع الذهب كله. بعد ده انتشر طبعا اللي هو التعدين الأهلي ده، بقى له رواج كبير جدا، وفي عدد كبير من العاملين في الذهب، وفي العاملين في الخدمات الأخرى، يعني عدد تجاوز 11 مليون نسمة قال في مناطق الذهب حسب التحصيات الأخيرة دي، وحفروا أكثر من 41 ألف بئر للذهب للتعدين بالتعدين الأهلي. وده قصة الذهب كله في حفرة النحاس، في التريسنج بتاع الذهب الآن بدأ يبدوها، لكن أصلا الحفرة دي كان أساسا احتياطي بتاع نحاس، وحتى الإريان بتاع الفرنسيين كان في احتياطي بتاع نحاس، لكنه أصلا منجم بتاع ذهب، والفرنسيين اشتغلوا على أساس الذهب، لكن في نحاس تحته زي 70 مليون طن ده موجود تحت الذهب ده غير مستقل حتى الآن. طبعا
شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.